يعني لنتخيل معا للحظة هذا السيناريو الغريب. يستيقظ المرء في يوم من الأيام ليكتشف أن عائلته قد تبرأت منه تماما.
موقف مرعب بلا شك.
صحيح، مرعب جدا، والجيران يرفضون التعامل معه تجاريا، ومكانته الاجتماعية التي بناها لسنوات كلها محيت في لحظة، وكل هذا بسبب معتقد جديد اعتنقه.
طيب، كيف يمكن لأي إنسان أن ينجو في بيئة قاسية كهذه؟
هذا هو السؤال. في العادة عندما نقرأ نصوصا تاريخية قديمة، نتوقع أن نجد مواعظا روحية منفصلة عن الواقع، أو مجرد قائمة من القواعد الجافة، أليس كذلك؟
بالضبط، هذا هو الانطباع السائد دائما.
لكننا في هذا الغوص المعرفي العميق اليوم نحلل محاضرة الدكتور ديفيد أي دي سيلفا حول الإصحاح 13 من رسالة العبرانيين، وما نكتشفه هنا ليس مجرد نص ديني تقليدي.
يعني هو أبعد ما يكون عن كونه مجرد نص نظري.
تماما. حسنا، دعونا نفتك هذه الفكرة، لأن قراءة هذا التحليل تبدو وكأننا نقرأ خطة طوارئ ذكية جدا، أو بالأحرى دليل بقاء تكتيكي لمجتمع منبوذ بالكامل.
هذا الوصف يعني دقيق للغاية. نحن نميل دائما في دراساتنا الأكاديمية إلى فصل اللاهوت عن علم الاجتماع.
وكأن الأفكار الروحية تعيش في فراغ، أليس كذلك؟
صحيح، لكن في أوقات الأزمات الوجودية الحقيقية يندمج الاثنان معا بشكل لا ينفصل. النص الذي بين أيدينا اليوم يمثل دراسة حالة تاريخية مذهلة
حول كيفية بناء المجتمعات المهمشة لتماسكها.
بالضبط، كيف يبنون تماسكهم الداخلي في مواجهة بيئة معادية. هدفنا اليوم هو قراءة ما بين السطور، لا لنعرف فقط ماذا طلب الكاتب من هؤلاء الناس أن يفعلوه،
بل لفهم الآلية. صحيح، السبب وراء هذه التوجيهات.
100%، فهم الكيفية التي جعلت هذه التعليمات تنجح في خلق مرونة اجتماعية صلبة ولا تخترق.
لنبدأ إذن من النقطة الحرجة، لماذا احتاج هؤلاء الأشخاص إلى دليل للبقاء في المقام الأول؟ السياق التاريخي يقول إن إيمانهم الجديد كلفهم شبكات الدعم الأساسية.
فقدوا العائلة الممتدة، فقدوا الأصدقاء،
وربما حتى سبل عيشهم. الخطوة الأولى والبديهية في أي خطة بقاء هي بناء بديل لتلك الشبكات المفقودة. كان عليهم حرفياً بناء عائلة جديدة لتكون بمثابة درع يحميهم.
وهنا، شوف، يبرز الذكاء الاجتماعي المذهل في النص. الكاتب يستخدم مفردات يونانية محددة جداً ترتبط بمفهوم الحب.
الكلمات التي تبدأ بفل، صحيح؟
بالضبط، الكلمة الأولى التي يطرحها تتكون من مقطعين، تعني حرفياً المحبة الأخوية. في ذلك العصر، كتب فلاسفة يونانيون كبار مثل أرسطو وبلوتارخ مجلدات عن التضامن،
ولكنهم حصروها دائماً في دائرة الأقارب بالدم، أليس كذلك؟
نعم، كان يتوقع من الإخوة فقط التعاون والتضامن، وحتى مشاركة الممتلكات في أوقات الشدة. التطور العبقري الذي نراه في هذا النص هو أنه يأخذ هذه التوقعات العائلية العميقة والثقيلة
ويفرضها على أشخاص لا تربطهم أي صلة قرابة جسدية على الأطلاق.
تماماً.
يا إلهي، لقد خلقوا رابطة مبنية على فكرة أنهم جميعاً تم تبنيهم من قبل إله واحد، وهذا يعني يذكرني جداً بمفهوم حديثاً نراه اليوم في علم الاجتماع.
تقصدين العائلات المختارة؟
بالضبط، العائلات المختارة، عندما يتم تهميش أفراد من قبل عائلاتهم الأصلية أو مجتمعاتهم المحلية، فإنهم يضطرون لبناء هياكل عائلية بديلة من الأصدقاء والحلفاء لضمان بقائهم.
لضمان بقائهم العاطفي والمادي معا.
النص هنا كان يؤسس لشيء مشابه جدا، أليس كذلك؟
هو كذلك فعلا. هذا المستوى المكثف من التفاني لم يكن مجرد خيار رفاهية، بل كان ضرورياً لتعويض الشبكات المفقودة ولمواجهة التأثير النفسي والمادي لرفض الجيران.
وماذا عن الكلمة اليونانية الثانية؟
هنا يضيف النص بعداً آخر، يستخدم كلمة تعني محبة الغرباء أو الضيافة، ويجب أن نفهم أن الضيافة في القرن الأول الميلادي لم تكن تعني مجرد دعوة شخص لتناول الشاي،
بل كانت مسألة حياة أو موت.
حرفيا، حياة أو موت للحركة بأكملها. الكنائس في ذلك الوقت لم تكن مباني ضخمة، كانت تجتمع سرا في غرف المعيشة داخل المنازل.
والمبشرون الذين ينقلون الرسائل لم تكن لديهم فنادق آمنة ليلجأوا إليها.
صحيح، بل كانوا يعتمدون كليا على استضافة غرباء لهم.
والنص يذكرهم بقصص قديمة من سفر التكوين، وتحديدا قصة استضافة إبراهيم ولوط لغرباء تبين لاحقا أنهم ملائكة. ولكن لحظة، أحتاج أن ألعب دور محامي الشيطان هنا.
تفضلي كالعادة.
هذا الكلام يعني يبدو شاعريا ومثاليا جدا على الورق. أحب بعضكم، استضيفوا الغرباء، شاركوا كل شيء. السؤال هو، عندما كان هؤلاء الناس يواجهون اضطهادا حقيقيا ومصادرة لممتلكاتهم، هل كان أي من هذا يطبق فعليا على أرض الواقع؟
أم أن هذا كان مجرد تنظير مثالي يكتبه قائد روحي يجلس في مكان آمن؟
بالضبط، هذا ما أتساءل عنه.
هذا سؤال محوري جدا، وللإجابة عليه لا يمكننا الاعتماد فقط على ما يقوله هؤلاء الأشخاص عن أنفسهم، يجب أن نبحث عن شهادة خارجية.
منطقي جدا.
والمثير للاهتمام أن المصادر تقدم لنا دليلا من أسوأ الظروف الممكنة للوجود الإنساني آنذاك، السجون الرومانية.
السجون الرومانية، واو.
نعم، النص الديني هنا يطلب من القراء بصراحة أن يتذكروا المقيدين كأنهم مقيدون معهم. الفكرة هي أن التضامن يجب أن يصل إلى حد الشعور الجسدي بألم الآخر.
وكأن القيود تلتف حول معصميك أنت.
تماما. وهنا نصل إلى القصة التاريخية المذهلة التي وردت في تحليل الدكتور دي سيلفا، قصة الكاتب الساخر لوجيانوس الذي عاش في القرن الثاني الميلادي.
وهنا يصبح الأمر مثيراً للاهتمام حقاً، لأن لوقيانوس هذا لم يكن مؤرخاً متعاطفاً معهم أبداً، بل كان ناقداً لاذعاً.
بالفعل، لوقيانوس كتب عملاً ساخراً حول شخصية تدعى برجرينوس. هذا الرجل كان فيلسوفاً محتالاً بكل معنى الكلمة.
استغلهم، أليس كذلك؟
تماماً. لقد أدرك مدى تماسك هذه الشبكة المسيحية المبكرة، فادعى الإيمان وبدأ يتنقل من مدينة إلى أخرى ليعيش كالطفيلي على نفقتهم.
عجيب.
وعندما انتهى به المطاف في السجن بسبب مشاكله، يقدم لنا لوقيانوس دون أن يقصد واحدا من أقوى الأدلة التاريخية.
ماذا قال بالتحديد؟
يصف كيف أن هؤلاء الناس بمجرد سماعهم بخبر سجن برجرينوس لم يكتفوا بإرسال رسائل تعاطف، لقد تدفقوا من مدن أخرى إلى السجن.
من مدن أخرى؟ قطعوا كل تلك المسافات؟
نعم، قدموا الرشاوى للحراس ليسمحوا لهم بالدخول، أحضروا له طعاما ساخنا. الأرامل والأيتام كانوا يبيتون بجوار السجن وقرأوا نصوصهم المقدسة معا.
يا لها من مفارقة، لوقيانوس كان يحتقرهم بوضوح، كان يرى أنهم سذاج وبسطاء يسهل استغلالهم من قبل أي محتال ذكي.
صحيح، لكن سخريته هذه بالذات تتحول إلى أقوى إثبات على نجاح خطة البقاء هذه. لقد كتب ساخرا أن مشرعهم الأول أقنعهم بأنهم جميعا إخوة،
ولذلك فهم يزدرون الممتلكات المادية ويعتبرونها ملكية عامة. من المدهش يعني أن يأتي أفضل دليل على نجاح هذا التضامن العميق من شخص كان يستهزئ بهم.
هذا التكاتف الشديد كان بمثابة القلعة التي يحتمون بها، ولكن شوف، لكي تصمد أي قلعة أمام حصار طويل يجب التخلص من أي ضعف داخلي.
ضعف داخلي قد يؤدي إلى انهيارها أو يجعل سكانها عرضة للابتزاز من الخارج.
بالضبط، وهنا ينتقل النص بذكاء من ما يجب أن تحبه إلى ما يجب ألا تحبه.
قائمة الممنوعات.
نعم، النص يطالب بالابتعاد عن الخيانة الزوجية للحفاظ على تماسك أصغر وأهم وحدة في المجتمع، والأهم من ذلك يطالب صراحة بالتخلص من محبة المال.
طيب، دعنا نتوقف عند هذه النقطة قليلا، لأنني أحتاج لتفكيك هذا المنطق. نحن نعيش في عالم يخبرنا كل يوم أن المال هو الدرع الحقيقي.
أوافقك الرأي تماما.
في مجتمع يحاول سحق هذه المجموعة وتهميشها، أليس تكديس المال هو شبكة الأمان الوحيدة المتبقية لهم؟ النص هنا يطالبهم بعدم محبة المال والرضا بما لديهم. يعني ألا يبدو هذا كأنه وصفة سريعة للموت جوعا أو تدمير الذات؟
هو يبدو غير منطقيا للوهلة الأولى بالنسبة لنا اليوم، لكن إذا فهمنا آليات السيطرة في الإمبراطورية الرومانية سيصبح الأمر في غاية العبقرية.
كيف ذلك؟
المجتمع الخارجي كان يستخدم مصادرة الممتلكات والحرمان المالي كأداة قانونية واجتماعية للسيطرة على المنبوذين ومعاقبة الانحراف.
فهمت.
إذا كان المرء يحب ممتلكاته ويعتبرها مصدر أمانه الأوحد، فإنه يصبح قابلاً للابتزاز. يمكن للسلطة أن تهدده، إما أن تتخلى عن معتقداتك أو نأخذ أرضك ومالك.
واو، ولكن إذا تدرب هذا الشخص على التخلي عن هذا التعلق واكتفى بما لديه معتمداً على دعم مجتمعه، فقد نزع من أيدي مضطهديه أقوى سلاح للسيطرة عليه.
بالضبط.
إذن القناعة هنا ليست مجرد فضيلة أخلاقية هادئة نجدها في كتب التنمية البشرية. القناعة هنا هي تكتيك مقاومة النشط. الإنسان هنا يرفض أن يكون قابلاً للابتزاز.
هو حر لأنه لا يخشى فقدان ما يعتبره المجتمع الروماني أساسياً للحياة. ولفهم هذا التحول النفسي تورد المصابد مقارنة رائعة مع الفيلسوف اليوناني ديون خريسوستوموس،
الذي عاش في نفس الحقبة تقريباً، صحيح؟
نعم، هذا الفيلسوف كتب نصوصاً يشتكي فيها بمرارة من عدم موثوقية البشر وتقلبهم المستمر، قائلاً إنه لا أحد يعرف كيف سيكون حال أي إنسان أو ممتلكاته في الغد. العالم الروماني كان مليئاً بالقلق.
وفي تناقض صارح مع تشاؤم هذا الفيلسوف، نجد الإعلان الشهير في رسالة العبرانيين الذي يقول إن يسوع المسيح هو أمس واليوم وإلى الأبد.
هذا الثبات المطلق يمثل نقيضاً لحالة القلق التي وصفها الفيلسوف.
وهذا هو الأساس الذي تبنى عليه خطة البقاء في عالم متقلب يمكن أن يجرد الإنسان من كل ما يملك في لحظة. لا يمكن بناء الأمان على المال أو على تقلبات البشر.
المرساة الوحيدة القابلة للاعتماد هي هذا المصدر الذي لا يتغير. هذا الثبات هو ما يمنحهم الشجاعة للقيام بالخطوة التالية والأكثر راديكالية في النص بأكمله.
تقصد التحرك الجغرافي والروحي إلى ما يسمى خارج المخيم.
بالضبط.
هذه الاستعارة الخاصة بخارج المخيم لفتت انتباهي بشدة، يعني إنها تتطلب منا العودة إلى الوراء قليلاً لفهم الصور التي يستخدمها الكاتب. النص يعتمد على خلفية طقوس يوم الكفارة القديمة.
نعم، ولفهم قوة هذه الاستعارة يجب أن نتخيل المشهد كما كان يحدث في العالم القديم. طقوس يوم الكفارة المذكورة في سفر اللاويين كانت طقوساً مليئة بالحركة والرمزية.
كيف كانت تتم؟
في تلك الطقوس كانت دماء الحيوانات تؤخذ إلى داخل أقدس مكان في الخيمة أو الهيكل كرمز للمغفرة والتطهير، ولكن جثث تلك الحيوانات بكل ما تحمله من شوائب كانت تحمل وتحرق بعيدا جدا
في مكان يسمى خارج المحلة أو خارج المخيم.
صحيح، كان ذلك المكان يمثل النبذة والنجاسة والعزل الاجتماعي التام.
والنص هنا يربط هذه الصورة القديمة بحدث الصلب، يشير إلى أن يسوع صلب خارج بوابة مدينة أورشليم في مكان مخصص للمجرمين والمنبوذين اجتماعياً.
ثم يوجه الكاتب دعوة صارخة وصادمة للمستمعين، دعونا نخرج إليه خارج المخيم حاملين عاره.
أي أنه يطلب منهم الخروج طواعية من منطقة الأمان إلى منطقة العار.
إذا قمنا بربط هذا بالصورة الكبيرة سنجد إعادة صياغة مذهلة لمفهوم المقدس والمدنس. في العقلية القديمة المركز أي داخل المخيم أو المدينة هو مكان الأمان والسلطة والقبول الاجتماعي،
أما الخارج فهو مكان الخطر والموت.
بالضبط، لكن الكاتب يذكرهم بحدث آخر من سفر الخروج. عندما كان المخيم فاسدا ماذا فعل النبي موسى؟
أخذ خيمة الاجتماع ونصبها خارج المخيم.
نعم، وكان كل من يطلب الله يخرج إلى هناك. هذه ثورة لاهوتية وسوسيولوجية. الهامش الاجتماعي، المكان الذي يعتبره المجتمع مزبلة، يصبح فجأة هو مركز القوة المقدسة
أو الموسيقى المستقلة في العصر الحديث.
كيف ذلك؟ تشبيه مثير للاهتمام.
يعني المؤسسات الكبرى والشركات الضخمة تجلس في المركز وتدعي أنها تملك الفن، لكن الفنانين الحقيقيين يدركون أن المركز أصبح فاسداً أو تجارياً وملاً، فيقررون الخروج إلى الهوامش، إلى الجراجات أو المسارح الصغيرة المستقلة.
وهناك، في ذلك التهميش، تخلق الحركات الأكثر أصالة وقوة.
بالضبط، بينما يبقى المركز مجرد هيكل فارغ يعيش على أمجاده القديمة.
تشبيه ممتاز جدا، ولهذا السبب بالتحديد يحذر الكاتب بشدة من التعاليم الغريبة ومحاولة العودة إلى الماضي. يشير النص إلى محاولة بعض الأفراد إيجاد الأمان في ممارسات قديمة تتعلق بقوانين الأطعمة،
محاولين الاندماج مجددا في الهياكل التقليدية للقبول الاجتماعي أو الديني.
نعم، الكاتب يواجههم بحقيقة قاسية: لدينا مذبح لا يحق للذين يخدمون في الخيمة الأرضية أن يأكلوا منه.
بمعنى آخر، محاولة التمسك بالهياكل القديمة بحثا عن الأمان ستبعدهم عن المذبح الحقيقي الذي لا يوجد الآن إلا في الهامش.
تماما.
طيب، ماذا يعني كل هذا على المستوى العملي؟ هل يعتبر هذا دعوة صريحة لاحتضان فقدان المكانة الاجتماعية؟ في أي مجتمع الجميع يقاتل بشراسة للوصول إلى المركز ليكون جزءا من الدائرة الداخلية التي تملك النفوذ؟
صحيح، تجلس على المائدة المريحة كما يقال.
بالضبط، التضحية بهذا المقعد المريح والمخاطرة بالسمعة من أجل الوقوف مع المهمشين تبدو خطوة انتحارية بمعايير المجتمع.
هي بالفعل تبدو كذلك لمن ينظر إليها من منظور المركز، لكن هذا التحول الجغرافي والاجتماعي يتبعه بالضرورة تحول جذري في طريقة ممارسة العبادة نفسها.
كيف سيعبدون إذن إذا كانوا خارج الهياكل الحجرية الكبرى والطقوس المعتادة؟
الكاتب يعيد تشكيل مفهوم العبادة بالكامل بناء على أفضل ما في التراث النبوي. هو لا يبتدع شيئا من الفراغ، بل يعيد صياغة أفكار عميقة من مزمور 50 ومن أصوات أنبياء مثل إشعياء وعاموس،
الذين لطالما انتقدوا الذبائح الدموية إذا كانت خالية من العدالة الاجتماعية.
100%.
إذن العبادة هنا تتحول من ممارسة طقسية تؤدى داخل جدران مبنى مغلق إلى أسلوب حياة يعاش في الشوارع وفي العلاقات اليومية.
نعم، النص يطرح نوعين من الذبائح البديلة التي لا تتطلب مذبحاً حجرياً. النوع الأول هو ذبيحة التسبيح،
وهذا لا يعني مجرد الترتيل أو الغناء في تجمع مغلق، أليس كذلك؟
صحيح، المصادر تشير إلى أن معناها الحقيقي هو الاعتراف العلني باسم الله أمام جيران معادين. إنها شهادة شجاعة وربما خطيرة بالانتماء لهذا المعتقد في ساحة عامة لا ترحم.
واو، والنوع الثاني من العبادة البديلة هو ذبيحة فعل الخير والمشاركة مع الآخرين.
وهذا التحليل يطرح سؤالا مهما طالما أثار الجدل في النقاشات الفلسفية والدينية الحديثة. هناك دائما توتر بين الأعمال الصالحة والإيمان ومفهوم النعمة.
الخوف المستمر من أن تعتبر الأعمال الصالحة مثل إطعام الفقراء وسيلة تجارية لكسب رضا الله،
أو شراء مقعد في الجنة. لكن تحليل الدكتور دي سيلفا يوضح نموذجاً مختلفاً وأكثر تكاملاً في هذا النص القديم. الأعمال الصالحة ومشاركة الموارد لا تطرح هنا كأداة لكسب النعمة، بل كرد جميل حتمي.
آلية دورة الامتنان؟
بالضبط، المرء يتلقى نعمة هائلة وغير مستحقة في البداية، والرد الطبيعي والوحيد المناسب على هذه النعمة هو تمريرها وتدفقها نحو الآخرين، خصوصا في هذا الهامش الاجتماعي القاسي.
هذا يضعنا أمام تأمل عميق حول كيفية فهم التدين في العصر الحديث. الثقافة المعاصرة شجعت فكرة أن الدين شأن سري للغاية،
مجرد قناعة شخصية يجب أن تبقى مغلقة خلف أبواب المنازل. صحيح،
الفكرة السائدة هي ابق إيمانك لنفسك لئلا تزعج أحدا في الفضاء العام، لكن هذا الدليل القديم يرى العكس تماما. التعبير العلني والشجاع والعمل الاجتماعي المشترك هي العبادة الحقيقية. لا يبدو أن هناك مجالاً لتدين سري وجبان يعيش خارج المخيم.
بكل تأكيد، ولكن لنكن واقعيين تماما، العيش بهذه الطريقة المتطرفة خارج هياكل الأمان المعتادة لا يمكن أن يستمر طويلا بالاعتماد على الحماس العاطفي للأفراد فقط.
يحتاجون إلى توجيه وحماية.
نعم، التكاتف العضوي يحتاج إلى إدارة، وهنا يبرز دور القيادة الموثوقة وأهمية الارتباط بشبكة أوسع لا تقتصر على مجموعة محلية صغيرة.
ولهذا نجد أن النص يوجه هذا المجتمع لإطاعة قادتهم، ولكن المثير هنا هو المبرر. الكاتب لا يقول أطيعوهم لأنهم يملكون سلطة قمعية،
بل لأنهم يسهرون على النفوس.
قرأت في المصادر أن الكلمة اليونانية المستخدمة هنا تعني فعليا الحرمان من النوم. هؤلاء القادة يقضون لياليهم قلقين من أجل حماية هذا المجتمع الهش وسط العواصف.
واللافت للانتباه أيضاً هو أن الكاتب لا يترك هذه المجموعة تشعر وكأنها جزيرة معزولة. في ختام الرسالة يورد تفاصيل قد تبدو عابرة،
مثل الإفراج عن شخصية قيادية تدعى تيموثاوس والتحيات من أشخاص ينتمون إلى إيطاليا.
هذه التفاصيل الصغيرة تلعب دوراً نفسياً وجيوسياسياً هائلاً. إنها رسالة مبطنة تمنح هؤلاء المنبوذين إحساساً بالقوة. تقول لهم أنتم لستم أقلية محاصرة وتنتظر الفناء، بل جزء من حركة عالمية متنامية وعابرة للحدود.
كأنها شبكة عالمية من العائلات المختارة التي تدعم بعضها البعض. ويختتم هذا الدليل الاستراتيجي ببركة نهائية غنية جداً بالمعاني. يتحدث النص عن كيف أن الله أقام من الأموات الراعي العظيم للخراف،
في إشارة إلى يسوع. والمصادر توضح أن هذا الوصف يحمل صدى مباشرا من نبوات قديمة لإشعياء وحزقيال، حيث وعد الشعب بأن الله نفسه سيتدخل لرعايتهم عندما يخذلهم رعاة الأرض.
البركة تؤكد أن هذا المجتمع سيجهز بكل عمل صالح لإنهاء المهمة. هم لم يتركوا لمصيرهم في العراق.
هذه البركة الختامية هي في الواقع تتويج منطقي لكل النقاش. النعمة التي أسست علاقتهم بالله هي ذاتها التي ستدعمهم وتضمن بقاءهم. ما نراه هنا ليس مجرد تمنيات طيبة، بل خطة متكاملة وواقعية.
تضامن داخلي غير مسبوق ورفض قاطع للابتزاز المادي،
وشجاعة مذهلة لتحمل العار الاجتماعي والخروج من المركز مع قيادة واعية ومترابطة.
إنها رحلة قحليرية مذهلة حقا. أخذنا هذا الغوص المعرفي من مجرد التعامل مع نص أثري قديم إلى استعراض دراسة حالة نابطة بالحياة في الصمود الاجتماعي الاستثنائي. هؤلاء الأشخاص رفضوا الاستهلاك المادي وتكديس الثروات ليس كنوع من الزهد السلبي،
بل كأداة فعالة للتحرر من قبضة مجتمع مستبد.
لقد أخذوا التهميش والنبذ الذي فرض عليهم وحولوه ببراعة إلى نقطة القوة القصوى لهم.
ولهذا السبب بالتحديد تبقى دراسة هذه النصوص حيوية وذات صلة وثيقة بأيامنا هذه. يمكننا أن نستلهم من هذه التجربة دعوة صادقة لفحص مصادر أماننا الحقيقية اليوم. هل نعتمد حقا على حساباتنا المصرفية وعلاقاتنا السطحية المبنية على المنفعة لتأمين مستقبلنا؟
أم أننا مستعدون للاستثمار في بناء مجتمعات حقيقية وصلمة تدعم بعضها في الأزمات؟ هذا التحليل يعلمنا كيف يمكن للاكتفاء بما نملك أن يحرر طاقاتنا لندعم من هم أشد حاجة، ولنقف بصلابة مع أولئك الذين يواجهون الاضطهاد والتهميش في عالمنا المعاصر. وهذا يقودنا لترك فكرة أخيرة تستحق الكثير من التأمل العميق، فكرة تنبع من قلب هذا النقاش المعمق. بناء على كل ما استكشفناه، إذا كان الخروج إلى خارج المخيم في القرن الأول الميلادي يعني التهميش الجسدي والنبذ الاجتماعي وفقدان الحقوق،
فأين يطع خارج المخيم في عصرنا الحالي؟
وتحديداً، أين يقع في عالمنا الرقمي الذي نعيش فيه اليوم؟ هل أصبحت الخوارزميات التي تتحكم بصرامة فيما نراه ونسمع، وثقافة الإلغاء التي تعاقب بوحشية كل من يغرد خارج السرب السائد؟
والسعي المحموم والمستمر وراء الإعجابات الافتراضية؟
هل أصبحت كل هذه الأشياء هي المخيم الجديد الذي نحتاج بشجاعة إلى الخروج منه؟ هل نحن مستعدون اليوم للوقوف مع الحق والمبادئ الإنسانية الأصيلة؟ حتى لو كلفنا ذلك تهميشاً رقمياً وفكرياً وعاراً علنياً في ساحات التواصل الاجتماعي التي لا ترحم؟
سؤال عميق ومخيف في نفس الوقت.
نترك هذه التساؤلات لتتردد في أذهان الجميع ولتستكشفوا إجاباتها في تفاصيل حياتكم اليومية.